ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ بالإجابة على الأسئلة الواردة، يجدر بي أن أقدم تمهيدا ومقدمة حول الشعارات التي رفعناها يوم نزولنا إلى البحرين. وقد اعتمدنا في كل الخطوات التي قمنا بها أو سوف نقوم بها في البحرين على هذه المبادئ الثلاث: المحبة والعدالة والعقلنة. وكتبنا في ذلك كتابا سوف يصدر قريبا، ويحتوي هذا الكتاب بحثا حول مفهوم المحبة في الإسلام. وقسمنا المحبة إلى ثلاث: محبة الإنسان لله، ومحبته للرسول ولآل الرسول، ومحبته للناس. وفصلنا في ذلك الحديث والكلام بالاستدلال والاستناد إلى كتاب الله الكريم وأحاديث من العترة الهادية، ثم ختمنا هذا الفصل بالتطبيقات العملية للمحبة في حياة الإنسان، وكيف يجب أن نمارس الحب مع ربنا ومع رسولنا ومع أئمتنا ومع الناس من حولنا. هذا هو الفصل الأول للكتاب. وأما الفصل الثاني تكلمنا عن العدالة وضرورة أن تكون العدالة أساساً للحكم، أساساً للعلاقات الاجتماعية، أساساً لعمل الإنسان في المجالات المختلفة من حياته. العدالة من أهم ما تركزت عليه أو عليها رسالات الأنبياء، حتى قال ربنا تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والقسط يعني العدل. ونقرأ في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وفصلنا الحديث في هذا المجال أيضا كفصل ثان للكتاب. وأما حول العقل والعقلانية، فهناك من الآيات الكريمة الكثير الكثير في الدعوة إلى التعقل. وقال الله سبحانه وتعالى عن الذين دخلوا النار ويدخلون جهنم: إنهم يقولون ما كنا نسمع أو نعقل. قد يسمع الإنسان الكلام الطيب ولكنه لا يعقل هذا الكلام، لا يتفكر في أبعاد هذا الكلام، ولا ينطلق في مجال العمل بما توحي إليه كلمة العقل من معاني ومداليل. من هنا فإن الإنسان الذي يريد أن يجنب نفسه من نار جهنم عليه أن يعقل أموره في الدنيا، وأن يكون متعقلا في سلوكه، في مواقفه، في كلامه، في كل ما يصدر منه، أن يعتمد العقل. والعقل يقضي ويحكم على الإنسان أن يفكر دائما في عواقب ما يقوله وما يعمله. أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، أفلا تتدبرون، هذه آيات نقرأها في القرآن الكريم، كل ذلك حتى نعتمد العقلنا في حياتنا. لأن الجهل يرمي الإنسان في مطبات تورده إلى نار جهنم، ونعوذ بالله من تلك النار. هذه المقدمة أردت أن أمهد بها الإجابة على أسئلة الأخوة والأخوات فيما وردتنا في هذه الليلة. والأسئلة طبعا الندوة مفتوحة، والحوار شامل لمختلف المواضيع الدينية والاجتماعية والسياسية التاريخية وكل ما يجول بذهن الأخوة، فالأسئلة نرحب بها، ما استطعنا الإجابة عليها أجبنا، وما لا نستطيع اعتذرنا، لأن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام علمنا هكذا، أنه لا يستحين أحد منكم إذا لا يعلم أن يقول لا أعلم، ولا يستحين أحد منكم إذا لا يعلم أن يتعلم. من هنا فالأخوة المجال أمامهم مفتوح لطرح الأسئلة، وقد وردتنا 4 أسئلة نحاول أن نتحدث حولها إلى أن تصلنا بقية الأسئلة. أخوة وكذلك من الأخوات العزيزات، بالطبع بعض الأسئلة سوف أتجاوزها، والسبب في ذلك أن الهدف من هذه الندوة والإجابة على الأسئلة أن نبني ونصلح، أما تلك الأسئلة التي تثير مشاكل في المجتمع فسوف نعتذر من الإجابة عليها. السؤال الأول: كيف تم ترشيحكم لرئاسة لجنة المبعدين البحرينيين في الخارج، وما هي الخطوات التي اتخذتموها وأنتم في البحرين لإسراع عودتهم؟ حينما علمنا برجوع أو بالسماح لرجوع جمعا من المبعدين، وانتظرنا حتى تأذن الحكومة بالرجوع للآخرين، فطال الانتظار واتصلنا بالسفارة البحرينية في طهران، وقمنا باتصالات مع البحرين، وتبين أن هناك تماطل أو نية خاصة تقف وراء المماطلة وعدم السماح لعودة هؤلاء المبعدين الذين هجروا في بداية الثمانينات من هذه المنطقة بالخصوص. عند ذلك قمت بتشكيل هذه اللجنة، وأسميتها لجنة متابعة شؤون المبعدين البحرينيين، وأصدرت ثلاث بيانات مستعجلة إلى الصحافة ومناشدة إلى أمير البحرين باسمي. قد بثتها هذه المناشدة قناة أبوظبي الفضائية، مناشدة من فلان إلى أمير دولة البحرين بخصوص أن يسمح بعودة المبعدين. وهكذا أسسنا هذه اللجنة وانطلقنا في البيانات والمقابلات الصحفية، وتكلمنا مع المسؤولين البحرينيين عبر السفارة في طهران، واتصلنا أخيرا مع أمير البلاد سعادة الدكتور حسن فخرو، وبعد ذلك تمت المتابعة بشكل دقيق، وطلب منا الدكتور أن نقدم قائمة لأسماء المبعدين. فقدمت هذه القائمة في 124 عائلة، وقسمناها هذه القائمة إلى قسمين حسب طلب الديوان الأميري، بأن تكون قائمة بأسماء الذين كانوا يحملون الجنسية البحرينية والذين كانوا من البدون، أي ما كانت لديهم جنسيات حينية، ذلك لأنه من الناحية الإدارية والقنوات الإدارية عملية التسريع في عودة الذين كانت لديهم جنسيات تكون أسرع، والقنوات تختلف عن غيرها. من هنا طلب مني الدكتور أن أرفق قائمة الأسماء رسالة باسمي إلى أمير دولة البحرين، واستخرت الله سبحانه وتعالى على كتابة هذه الرسالة، فأشارت لي الاستخارة إلى أن أكتب هذه الرسالة، فكتبتها خطابا إلى أمير البلاد، وطلبت منه أن يسمح بعودة المبعدين جميعا غير استثناء. وحسب ما اتصلت فيما بعد بالدكتور حسن فخرو، قال أن الأمير وافق على القائمة التي بعثت إليه والرسالة أيضا، ونحن نبارك لك هذه الخطوة. الحمد لله الذي وفقنا لأن نقدم هذه الخدمة للأخوة المبعدين المهجرين وأهاليهم في البحرين، وتم الاتفاق مع الديوان الأميري أن نواصل ونتابع قضية بقية المبعدين البدون بعد أن أرجع إلى البحرين. ولذا في الأسبوع الأول من رجوعي التقيت مع الدكتور وتحدثنا حول الأخوة الذين لا زالوا ينتظرون من خلف الحدود. فالحمد لله في لقائنا مع أمير البلاد أيضا، حيث كان لقاء مثمرا جدا، ودام الكلام وتبادلنا الأطراف الحديث في مواضيع كثيرة تخص بالبلد على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى التاريخية. تكلمنا مع أمير البلاد لمدة ساعة وربع في جلسة خاصة، وفي هذه الجلسة وعدنا الأمير بأن يسرع في عودة المبعدين، وطلبنا أيضا من الأمير أن حينما الكل إلى وطنه نعمل حفلا وهو يدعى إلى الحفل ويلتقي بالمبعدين، وسوف نقوم بهذه الخطوة عندما كل المبعدين يعودون إلى الوطن، وسوف نعلن حفلا لكل المبعدين وندعو الأمير ليلتقي بهم. كما أكد الأمير أنه أول ما يعود المبعدون أن يعود المبعدون إلى البحرين سوف نسرع في تجنيسهم إلى قبل انتهاء هذا العام الميلادي. وتكلمنا أيضا مع الأمير حول قضية السكن وقضية البطالة وأمور كثيرة خاصة للمبعدين وبشكل عام لكل أبناء الشعب. وأما السؤال الآخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قبل كل شيء أشكركم على هذه الندوة. سؤالي يا فلان، ما رأيكم في الديمقراطية؟ لا شك أن الإنسان حينما يخير بين الدكتاتورية وبين الديمقراطية يختار الديمقراطية، لا لأن الديمقراطية هي المشروع الإسلامي أو الصيغة المقبولة في الشريعة الإسلامية، بل لأن الديمقراطية أهون الشرين. من هنا فإننا حينما نقول نعم للديمقراطية لأننا قلنا سابقا لا للدكتاتورية، فالبديل للدكتاتورية الديمقراطية، ولكن هذه ليست كل الحل وكل الأمل، إنما أملنا هو في حل إسلامي قد أقره شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتفاصيل يمكنكم مراجعتها إلى الكتب المعنية بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة فلان، لماذا سميت نفسك بالمهتدي البحراني؟ جميل. حينما كنت في النجف الأشرف سنة 75، طبعا أنا 74 كنت رايح إلى النجف الأشرف للدراسة، في سنة 75 قررت أن أختار لنفسي لقبا، فاستخرت الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، فجاءت كلمة المهتدي في قوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي. لذلك هذه الاستخارة استبشرت بها واخترت هذا اللقب أن يكون لقبي. وأما بالنسبة للبحراني فذلك سر يحتاج إلى جلسة خاصة مع السائل ونوضح في ذلك. سؤال، طبعا أنا أقرأ الأسئلة من دون الرقابة. هناك أفراد يديرون الحسينيات بعقلية جاهلية وسيطرة أموية، فما هو المجتمع أو أصحاب المنطق نحو هؤلاء الأفراد؟ ونحن نعلم أن الحسينية مدرسة الحسين، فإنه للجميع ليس للأفراد. في الواقع هذا السؤال الإجابة عليه أختصرها في كلمة واحدة: يجب علينا جميعا هؤلاء وغيرهم أن نترفع إلى مستوى فهم الحرية وكرامة الإنسان وضرورة الانطلاق في رحاب الإسلام الصحيح، الإسلام السلح، الإسلام الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني بعثت بشريعة سهلة سمحاء. نحن يجب أن نتسامح مع بعضنا بعضا ونحسن أخلاقنا مع الجميع، فسواء من يدير الحسينية أو من يدخل الحسينية، سواء من يصعد على المنبر ويتكلم للناس ويأخذ من أعمارهم ساعة وأكثر أو غيرهم، الكل مطلوب منه أن يتخلق بأخلاق الله في التعامل مع عباد الله. سؤال: هل سبق لكم أن اطلعتم على تجربة لبنان في إنشاء المجلس الشيعي الأعلى والتي مر عليه أكثر من عقدين من الزمن؟ حقيقة تجربة المجلس الأعلى التي أسسها التجربة التي أسسها الإمام الصدر رحمة الله عليه، فتلك تجربة ناجحة لظروف كانت تعيش شيعة لبنان فيها الحرمان والاضطهاد. أما ما اقترحته في رسالتي التي بعثتها إلى رئيس المجلس الشيعي الأعلى المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين حينما جاء إلى البحرين بدعوة من الحكومة البحرينية، اقترحت في رسالتي إلى الشيخ أن يتكلم مع المسؤولين حول قضايا كثيرة. الرسالة مطبوعة ومنشورة، يمكنكم أن تراجعوا وتقرأوا الرسالة. في فقرة من تلك الرسالة اقترحت هذا المشروع أن يكون أيضا للبحرين المجلس الشيعي الأعلى خاصة لعلماء البحرين، وذلك لأجل حل المشاكل الداخلية عند الشيعة. نحن يا إخوتي الكل يعرف ولا يحتاج إلى أن نتستر على اختلافاتنا التي قد أهلكتنا وأوردتنا إلى المهالك. الاختلافات على مختلف الأصعدة، العلماء والمثقفين والمآتم والمساجد والخطباء والناس العاديين، الاختلاف وهو يشبه عندي مرض الإيدز قد دب في كل مرافق الوسط الشيعي، فهذا يحتاج إلى علاج عاجل وإعلان حالة الطوارئ من أجل رفع هذه الإشكالية في أوساطنا، إشكالية الاختلاف التي لا تليق بنا ونحن كلنا تابعون لأهل البيت سلام الله عليهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم فتهلكوا. وسبق أن علمنا ربنا في قرآنه العظيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن لا مبرر لوجود التفرقة بيننا، وكلنا نتمسك ونعتصم بحبل الولاية وهي ولاية رب العالمين والرسول الأكرم والأئمة الطاهرين من أهل بيته. من هنا فإننا اقترحنا تشكيل مجلس أعلى شؤون الشيعة للإصلاح الداخلي، وهذا ما تكلمت حوله أيضا مع أمير البلاد.